بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، نستأنف الحديث حول تعليق على الأحاديث الواردة في مختصر الإمام المنذري لصحيح مسلم. وأظن كان توقفنا في اللقاء الأخير، نعم، الحديث الذي هو حديث جابر أو حديث معاذة جابر، نعم. إذن نبدأ اليوم إن شاء الله في باب غسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد من الجنابة. مسمى إعراب غسل حتى لأنك تخطئ فيها كثيرا. باب غسل أو غسلي، غسل مضاف إليه، نعم.
عن معاذة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول: دعني دعني. قالت: وهما جنبان.
نعم. معاذة هي معاذة بنت عبد الله العدوية، وهي من التابعيات، وهي زوجة صلة بن أشيم رحمه الله. وقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، هذا يستفاد من عدم الإسراف في استعمال الماء، فهو إناء واحد ويكفي الاثنين في الغسل، النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته عائشة. وقولها رضي الله عنها: فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، معنى يبادرني يعني يسبقني لأخذ الماء فأقول أترك لي ما أكمل به غسلي. وهذا نوع من الملاطفة منه صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة رضي الله عنها، فكان كأنها بينهم مثل المسابقة ومثل المداعبة حتى في وقت الاغتسال، وهذا كما قلت من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. دع لي دع لي يعني اترك لي من الماء ما يكفيني حتى اغتسل به. قالت: وهما جنبان. جنبان مثنى، مفردها ما هو؟ جنب. طيب ما هو الجمع؟ جنب جمع أيضا، نعم، تجمع الجنب، تأتي للمفرد وتأتي أيضا للجمع. والدليل قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. جنبا كنتم جمع، فتأتي للجمع وتأتي للمفرد وتجمع جمعا آخر وهو أجناب.
باب وضوء الجنب إذا أراد النوم والأكل.
بس في ملحوظة هنا قبل ما ننتقل لها معا، هنا يقول ابن حجر رحمه الله في فقه هذا الحديث، يقول: في هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، يعني ما يبقى منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء، وهذا مر بنا، انغماس الجنب في الماء هذا منهي عنه، يعني إنسان يريد أن يغتسل وهو جنب لا يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري. هل لأنه نجس؟ لا، لكن لأن الناس يستقذرون هذا الفعل وربما تركوا هذا الماء، وليس معناها أن الماء يتنجس باغتسال الجنب فيه. واضح؟ هنا يستشهد ابن حجر رحمه الله لهذا المعنى الذي أقوله بهذا الحديث، فإن هذا الحديث الآن هما جنبان، فربما أخذت المرأة، وهذا حد أيضا في جانب النساء كما تعلمون، من المسائل الفقهية، هل يجوز للرجل أن يغتسل بما فضل من ماء المرأة والعكس إذا كان جنبين؟ والصحيح أنه يجوز، وأن ذلك لا ينجس الماء كما ثبت عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فابن حجر رحمه الله يقول إن اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر به ولا بما يفضل، يعني يبقى منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم، دائم يعني المقصود الراكد الذي لا يمشي، يعني لو كان نهر أو بحر لا بأس، لكن ماء دائم مستقر فيه نهي على انغماس الجنب فيه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه. واضح؟ فهذا الآن زوج وزوجته، قطعا أنه لن يكون هناك استقذار، وبالتالي فلا بأس من استعمال هذا الماء من جهة الجنب والاغتسال به وبما فضل منه، يعني بما يبقى لما ينزل الماء على الجسد، ربما ينزل بعض هذا الماء من الجنب في الإناء، فهل نقول أن الإناء يتنجس بهذا؟ لا يتنجس مع أنه جنب، إنما جاء النهي فقط من باب استقذار الناس لهذا الماء إذا اغتسل فيه جنب. نعم.
باب وضوء الجنب إذا أراد النوم والأكل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.
نعم. هذا الحديث يدل على سنية الوضوء لمن كان جنبا وأراد الأكل أو النوم. وهل هذا واجب؟ لا، يسن لمن كان جنبا فأراد أن يأكل أو أراد أن ينام، يسن له ماذا؟ أي الوضوء وليس الاغتسال. الاغتسال هذا واجب أصلا في حقه لمن أراد أن يصلي مثلا أو يقرأ القرآن، لكن نقول فقط في من أراد أن يأكل أو ينام ولا يريد أن يغتسل، نقول له ماذا؟ توضأ. هل هذا واجب؟ حتى هذا ليس بواجب، لكن هذا هو السنة، فالحديث يدل على السنية ولا يدل على الوجوب. وفيه دليل على أن الوضوء أيضا يخفف درجة الجنابة وإن كان لا يرفعها، ولهذا روي عن عطاء رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنبون وهم في المسجد، يمكثون في المسجد فيبقون فيه إذا توضأوا الوضوء فقط، وهذا قال العلماء لأن الوضوء يخفف درجة الجنابة وإن كان لا يزيلها. نعم. لا شيء عليه. طبعا أنا قلت هذا قبل قليل، لو أن إنسان مثلا أجنب ثم نام بدون أن يتوضأ فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لكنه خالف السنة. وقد روي عند أهل السنن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جنب من غير أن يمس ماء، كما يعني سيأتي الحديث عن هذا بعد قليل، إلا أن هذا الحديث معلول كما قال الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. نعم نعم، ما مس ماء، لكنه هذا لا يثبت الحديث. نعم.
باب نوم الجنب قبل أن يغتسل. عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام، ربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
نعم. قوله عن عبد الله بن أبي قيس، لم أجد له ترجمة، عبد الله بن أبي قيس لم أجد له ترجمة، ولعل والعلم عند الله أن هناك خطأ من بعض النساخ في ذكر هذا الراوي، لعل المقصود عبد الله بن قيس، وهذا الذي ذكره القرطبي في المفهم في شرح مسلم، أورده هكذا عبد الله بن قيس ولم يقل عبد الله بن أبي قيس، فلعلها والعلم عند الله أنها خطأ. بحثت عن ترجمة لهذا الراوي فما وجدته، فلعل المقصود عبد الله بن قيس. وإذا كان المقصود عبد الله بن قيس فهو من؟ من هو عبد الله بن قيس؟ لا، هو أبو موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم، نقول الذي يظهر أن أبي هذه علق عليها بهذا الذي ذكرت أنها خطأ من بعض النساخ، وليس معنى إلغاء تلغيها، لأنه ربما يكون هو هذا اسمه لكن لم أجد أنا له ترجمة، وقد تكون له ترجمة. الحديث هنا فيه دلالة على أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفور، يعني ليس معناه أن الإنسان إذا أجنب يجب عليه مباشرة أن يغتسل. دليلا أن الراوي سأل عائشة كيف كان يصنع في الجنابة، يعني إذا أجنب ماذا يصنع، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وهذا لا إشكال فيه، وربما توضأ فنام، يعني توضأ فلم يغتسل فنام، هذا المقصود. فهذا يدل على أن الغسل للجنابة ليس واجبا على الفور. متى يكون واجبا؟ نعم، إذا أراد الإنسان أن يصلي أو يقرأ قرآن فإنه لا يجوز له ذلك حتى يرفع عنه هذا الحدث. نعم، وقد سبق قبل قليل ذكرت لكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا روي أنه كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، لكن قلت هذا الحديث حديث ضعيف. نعم، رواه للسنن وقد ضعفه الحافظ ابن حجر. أي هذا ما لا، كيف ما يجوز؟ لا لا حرج، لا حرج، السماع ليس له علاقة، أنا أتكلم عن القراءة، الإنسان يقرأ، أما أن يستمع فلا حرج عليه. نعم،
باب من أتى أهله ثم أراد أن يعود أن يتوضأ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.
نعم، يعني حديث أبي سعيد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله، والمقصود هنا بالإتيان ما هو؟ الجماع، يعني إذا جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، أراد أن يجامع مرة أخرى، قال فليتوضأ. زاد ابن خزيمة في رواية له فإنه أنشط للعود، العود ما المقصود؟ يعني العود مرة أخرى للجماع أنشط له، لكن هذا أيضا ليس بواجب، فلو أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى فلا نوجب عليه لا الغسل ولا الوضوء، لكن لا شك أن الأولى والأفضل أن يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يعود فليتوضأ، فالأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. نعم،
باب التيمم وما جاء فيه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء ليس معهم ماء؟ قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
نعم. باب التيمم وما جاء فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش. هذا شك من عائشة، هل كان ذلك في منطقة البيداء أو ذات الجيش؟ وكلاهما موطنان، والموطن اسمه البيداء والآخر اسمه ذات الجيش، وهما موضعان بين مكة، بين المدينة وخيبر. تقول: انقطع عقد لي. العقد هو كل ما يعقد ويعلق في العنق، يسمى عقدا، يسمى أيضا قلادة، ذكر هذا النووي في شرح مسلم. عقد لي، هل هو لها؟ كان لها، هذا محتمل، وجاء في بعض الروايات أنه لم يكن لها وإنما كان لأسماء أختها، لكنها أعارتها أو أعارت العقد لعائشة فقالته من باب أنه لها في ذلك الوقت. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني لم نغادر، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يمضي بالجيش ويسافرون، فلما أخبرته بأنه ضاع عقد لي أوقف الناس وجعلهم ينتظرون تكرمة لهذه المرأة الصالحة، فأقام الناس أو فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، فهو جلس إذن من أجل البحث عن العقد. والصحابة رضي الله عنهم يعني فعلوا كما فعل صلى الله عليه وسلم، فبقوا في هذا المكان. والمشكلة كما يقول الراوي قال: ليسوا على ماء وليس معهم ماء. ليسوا على ماء يعني المكان الذي هم فيه ليس فيه ماء، بئر مثلا أو وادي أو نحوه، ما هناك ماء، الأرض قاحلة، وليس معهم ماء في رواحله. فكان المسير والانطلاق هو المتعين في مثل هذه الحالة، لكن الله أراد بهذه الأمة خيرا، مع أن الظاهر كما قلت أن هذا الفعل من عائشة رضي الله عنها ما كان ينبغي، وإن كانت رضي الله عنها لم تأمر بشيء، لهذا عتب الناس عليها وجاءوا إلى أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تقول: فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. قال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فجعل رضي الله عنه يعاتبها، تقول: وقال ما شاء الله أن يقول، يعني من التوبيخ لعائشة ولومها وتقريعها على فعلها هذا، بل بالغ رضي الله عنه بأن جعل يطعن بيده في خاصرتها. ومع ذلك فانظر إلى هذه المرأة الصالحة، مع أنها كانت صغيرة، عائشة كما تعلمون توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، لكن رجاحة عقلها وحرصها الشديد على إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يطعن في خاصرتها لم تتحرك. لماذا؟ قالت: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخي رضي الله عنها، يعني ما تريد أن تتحرك فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تبحث عن ما يريحه ويدخل السرور على قلبه ولا يأتي شيء يزعجه، فرضي الله عنها وأرضها. لكن انظر إلى الخير كيف يأتي في طيات ما يظنه الناس شرا. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، إلى الآن ما وجد العقد. فأنزل الله تعالى آية التيمم، يعني لعلهم هم ناموا لأجل يبحثوا عنه في الصباح. فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمم، وهي قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. فالله جعل هذه الرخصة العظيمة لهذه الأمة من هذه الأشياء كلها بسبب من؟ بسبب عائشة. لهذا ماذا قال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء؟ قال: ما هذه أو ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه عائلة مباركة. بل جاء في رواية أنه قال: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. اللهم ارضى عنها. سبحان الله، نتعجب كثيرا، يعني لما يقرأ الإنسان سيرة هذه المرأة الصالحة يعجب كيف أن الله عز وجل اصطفى لها مواقف في حياتها كثيرة لا تدل إلا على شيء واحد، أن الله قد رضي عنها، لا شك في ذلك، وإلا لما جعل لها كل هذه الخيرات. يعني أن تكون هي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأن الله ينزل للمسلمين كلهم هذا الخير العظيم، وهو آية التيمم، فيها تفريج عظيم للمسلمين بسببها، وأن الله عز وجل يقبض رسوله عليه الصلاة والسلام في حجرها، تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه بين حاقنتي وذاقنتي، ويجعل ريقه عليه الصلاة والسلام آخر ما يمتزج به هو ريق عائشة حينما أخذت السواك فقضمته من أخيها عبد الرحمن، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به كأشد ما يكون إلى أن لقي الله تبارك وتعالى طيبا طاهرا مطهرا، فمازج ريقها ريقه، ثم يموت في حجرتها ويدفن في حجرتها. كل هذا دليل على أن هذه المرأة الصالحة لها عند الله منزلة عظيمة، رضي الله عنها. قالت فقالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا مكان فقدان هذا العقد الذي بسببه حصل كل هذا الخير. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم مراتب أهل الفضل والعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم.